الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال سعد رحمه الله في كتاب منهج السالكين: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالآخرات فعل ما ينهى عنه فيها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. هذا الباب جعله رحمه الله في ذكر مفسدات الصلاة ومكروهاتها، أي الأشياء التي إذا فعلها المصلي فسدت صلاته وبطلت. فالصلاة لها مبطلات ومفسدات، كما أن الوضوء له مبطلات ومفسدات. قال: تبطل الصلاة بترك ركن. إذا ترك الإنسان ركنا متعمدا، كان يترك قياما أو ركوعا أو سجودا أو قراءة الفاتحة، طيب، أو كذلك التشهد الأخير أو غير ذلك من الأركان. قال: أو شرط، كان يترك استقبال القبلة فيصلي إلى غير القبلة متعمدا وهو قادر على استقبالها، أو يترك الطهارة وهو قادر عليها، أو يصلي قبل دخول وقت الصلاة من غير عذر ونحو ذلك. قال: وهو يقدر عليه، لأنه إذا كان عاجزا فهو معذور، مثل من صلى جالسا لمرض، هذا ترك القيام متعمدا لكنه غير قادر عليه فلا تطول صلاته، أو ترك السجود على الأرض لأنه لا يستطيع وهو عاجز على عن ذلك فيومئ إيمان وصلاته صحيحة، لأن لابد أن يكون تركه للركن أو الشرط عن قدرة هو قادر على أن يفعله. وقوله عمدا خرج به إذا كان سهوا أو جهلا، إذا تركه عمدا تبطل الصلاة من غير تفصيل، إذا تعمد ترك الركن أو الشرط بطل صلاته من غير تفصيل يعني مطلقا. وأما إن تركه سهوا أو جهلا، فإن تركه سهوا وجب عليه أن يأتي به، يعني ما تبطل مطلقا وإنما يقال عليه أن يأتي بهذا الركن، فإذا لم يأتي به بطل صلاته. نعم، إذا تركه سهوا فيجب عليه أن يأتي به، وجهلا إذا ترك الركن جهلا فإن كان الوقت باقيا وجب عليه الإعادة، وجب عليه أن يأتي به، كمن ترك ركعة مثلا جهلا، صلى العصر ثلاث ركعات يجهل أن صلاة العصر أربعا، فبين له وعلم أن الواجب أربع ركعات والوقت ما زال باقيا، فعليه أن يعني إن كان الفصل قريبا يأتي بالركعة طيب أو يعيد الصلاة كاملة من جديد، وإن كان قد خرج وقت الصلاة فلا شيء عليه وليس عليه إعادة. والدليل حديث المسيء في صلاته، فهو قد ترك ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، فكان لا يطمئن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلوات التي قد مضت. لهذا قال هنا: أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، أم إذا أتى به وصلاته صحيحة. قال: وبترك واجب عمدا، إذا ترك واجبا متعمدا كمن ترك التشهد الأول، يقول التشهد الأول واجب ليس بركن ولا بشرط فتعمد تركه، فالصحيح أن صلاته تبطل. بعض العلم يقول يعني تصح صلاته مع الإثم، لكن الصحيح أن صلاته لا تصح إذا تعمد ترك الواجب فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو عمل الآن عمل ليس هو من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتعمد ترك هذا الواجب. قال وبالكلام عمدا، كذلك الكلام في الصلاة عمدا مما يبطل الصلاة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الكلام في الصلاة. قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، جاء في حديث زيد بن أرقم في الصحيح قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والحديث الصحيحين. نعم، وحديث معاوية من الحكم لما تكلم في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة يصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر قراءة القرآن. وأجمع أهل العلم على أن الكلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة إذا كان لغير مصلحة الصلاة، أما إذا كان لمصلحة الصلاة فقد اختلفوا هل تبطل الصلاة به أم لا. الآن الحالة الصورة الأولى أن يتكلم متعمدا لغير مصلحة الصلاة، هذا باتفاق أهل العلم أن صلاته باطلة. الصورة الثانية أن يتكلم في الصلاة عمدا لكن لمصلحة الصلاة، فهذا فيه خلاف. من أهل العلم من يقول صلاته صحيحة، واستدلوا بقصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين وجلس فجاء ذو اليدين يسأله أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول ذو اليدين ويتكلم، فلما قالوا نعم يا رسول الله قام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بعض الصحابة، ومع ذلك استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأكملها، ولم أقصد النبي صلى الله عليه وسلم أتم على صلاته الأولى وأكملها ولم يستأنف الصلاة من جديد. قالوا فهذا يدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا بأس به. مثال ذلك في أثناء الصلاة، لو أن الإمام سهى في الصلاة وقيل له سبحان الله فلم ينتبه وما علم موضع السهو فتكلم أحد المأمومين فقال له إنك تركت الأمر الفلاني، تركت الركوع أو تركت السجود، قالوا هذا كلام لمصلحة الصلاة لا بأس به، ما تبطل به الصلاة. القول الثاني أن الكلام لمصلحة الصلاة مما تبطل به الصلاة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لعموم الأدلة في النهي عن الكلام في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية بن حيدة لما تكلم إن هذه الصلاة يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمصلحتها، لا ما استثنى، فيدل على أن الكلام مطلقا لا يجوز لداخل الصلاة. وكذلك أيضا الإجماع الذي يعني ذكر، وإن كان الإجماع بالنسبة لغير مصلحة الصلاة، أما استدلالهم كذلك يستدل بحديث زيد بن أرقم ونهينا عن الكلام، استدلالهم بقصة ذي اليدين ليس باستدلال صحيح، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة كان بعد أن سلم من الصلاة وظن أنه قد أكمل الصلاة، فلم يكن كلامهم في داخل الصلاة وفي أثناء الصلاة، واضح؟ فالاستدلال به ليس بصحيح. طيب هذه المرتبة الثانية من مراتب الكلام أن يتكلم عمدا لمصلحة الصلاة. الحالة الثالثة أن يتكلم جاهلا، والحالة الرابعة أن يتكلم ناسيا، وفي هاتين الحالتين صلاته صحيحة. إذا تكلم الإنسان جاهلا أن الكلام لا يجوز في الصلاة وصلاته صحيحة. والدليل قصة معاوية بن حيدة لما تكلم في الصلاة، عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، فرماه القوم بأبصارهم فقال واثك لأمياه، ودخل الصلاة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني لكني سكتت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بيّن له أن الصلاة يصح فيها شيء من كلام الناس، وما هي الذكر وقراءة القرآن الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد الصلاة، ولو كان كلامه فيها جهلا يبطل الصلاة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. طيب، أما نسيانا فلعموم قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، فإذا تكلم ناسيا، وهذا قد يحصل للإنسان أحيانا، يعني ينسى أنه في الصلاة، يناديه الشخص فيقول نعم يجيبه، فلا شيء عليه، يستمر في صلاته. طيب، قال والقهقهة أو بالقهقهة، يعني كذلك تبطل الصلاة بالقهقهة. القهقهة هو يعني الصوت الضحك الذي فيه صوت، الضحك الذي فيه صوت. ونقل الإجماع على بطلان الصلاة بالقهقهة، إذا تقهقه المصلي وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته. وبعض أهل العلم قيد ذلك بظهور حرفين، بظهور حرفين، فيرجع بطلان الصلاة إلى أنه تكلم يعني بكلام متعمدا. وكذلك أيضا أن في القهقهة داخل الصلاة من غير سبب فيها شيء من الاستهزاء والسخرية الذي ينافي ما يجب عليه أن يكون المصلي من الخشوع والذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الابتسامة، الابتسامة لا تبطل الصلاة، لو ابتسم وفي أثناء الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك. طيب، النحنحة والنفخ هذه أيضا لا تبطل بها الصلاة. هذه نحنحة والنفخ معروف، نفخ هكذا، هذا لا تطول به الصلاة. قد يحصل الإنسان مثلا إذا أراد أن يسجد في موضع فيه شيء من التراب أو كذا فينفخ مثلا، صلاة صحيحة. نعم، النفخ والنحنحة ليس بكلام ولا يعني بضحك، فلا تبطل به الصلاة. قالوا بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية. الحركة الكثيرة، ما هو ضابط الحركة الكثيرة؟ قال عرفا، يعني العرف، بالعرف من رأى هذا المصلي يرى يقول إن هذا لا يصلي، هذا هو الضابط الصحيح في تحديد الحركة الكثيرة، أنها الحركة التي إذا فعلها المصلي يقول من رأى أن هذا ليس في صلاة، إما كثرة مشي حركات متوالية أو يصطاد مثلا ويصلي، ها، أو يخيط وفي أثناء الصلاة يخيط ثوبا أو كذا، أو يعمل يكسر شيئا وفي أثناء الصلاة إلى آخر ذلك، حركة كثيرة إذا رآها الناظر يقول هذا ليس في صلاة، هذا اللي تطلب به الصلاة. الحركة الكثيرة قال عرفا، ونقل الإجماع في ذلك، نقل الإجماع على بطلان الصلاة بذلك. قال المتوالية، إيش معنى المتوالية؟ يعني متتابعة، حركة كثيرة متتابعة. أما إذا كانت حركة كثيرة غير متتابعة لا تطول به الصلاة، مثلا مشى خطوة خطوتين ثم وقف، ثم بعد قليل مشى خطوة خطوتين ثم وقف، ثم بعد قليل خطوة خطوتين، هذا مشي يعتبر كثير، حركة كثيرة لكن غير متوالية، غير متتابعة منفصلة. لكن التي تطول به الصلاة أن تكون كثيرة متوالية متتابعة. قال لغير ضرورة، إذا كانت الحركة الكثيرة المتوالية لضرورة لا تبطل به الصلاة. مثل ماذا الضرورة؟ مثل قتل الحية والعقرب، كما جاء في السنن من أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ومعلوم أن قتلهما في الصلاة يحتاج إلى حركة كثيرة، يحتاج يأخذ عصا وكذا ويتابعها، قد تذهب يمين يذهب اليمين، تذهب شمال يذهب إلى الشمال، هذه حركة كثيرة متوالية لكنها لضرورة، لضرورة فلا بأس، لا تبطل به الصلاة. إذن خرج بذلك إذا كانت الحركة قليلة هذه لا تطول بها الصلاة، وإن كانت الحركة الغير سبب فهي من العبث، سيأتي معنا في المكروهات أنه ينبغي ترك العبث في أثناء الصلاة. إن كانت الحركة قليلة لغير حاجة فهذا مكروه، وإن كانت قليلة لحاجة فلا بأس، تكون عندنا الحركة إما كثيرة متوالية لغير ضرورة هذا تبطل به الصلاة، حركة كثيرة متوالية لضرورة لا تطول به الصلاة، حركة قليلة لحاجة لا بأس بذلك يباح، حركة قليلة لغير حاجة فهو مكروه. مثال ماذا؟ القليلة غير حاجة، مثل أن يرتب العمامة مثلا، يسقط منه قلم فيأخذ القلم ويرجعه، أو نحو ذلك، هذه حركة قليلة لكن غير حاجة تكون مكروهة. أما إن كان لحاجة مثل ماذا؟ مثل أن يخرج أحد المصلين من أمامه مثلا فيتقدم حتى يسد الفرجة، هذه حركة لحاجة بل قد تكون واجبة، هنا قد تكون واجبة لسد الفرجة في الصف، هذه الحركة لا بأس بها. نعم. أو كذلك أيضا إذا أراد أن يفتح الباب هو في أثناء الصلاة، دق عليه الباب يعني أحد أهله كزوجته أو أحد أولاده والباب قريب منه، هو يصلي جهة القبلة والباب في جهة القبلة لكن عن يمينه، فيتحرك إلى جهة اليمين ويفتح الباب، هذه حركة قليلة لحاجة لا بأس بذلك. وقد صح مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو في أثناء الصلاة. طيب، قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، يعني في ترك الركن والشرط والواجب عمدا. قال وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، أي الكلام والقهقه والحركة الكثيرة عرفا المتوالي الغير ضرورة. طيب، طيب ما حكم الأكل والشرب؟ الأكل والشرب في الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة نقل الإجماع على بطلان الصلاة بالأكل والشرب فيها، لأن هذا مما ينافي الصلاة. وأما في النافلة ففيه خلاف من العلم، من قال لا تبطل الصلاة بالأكل والشرب في صلاة النافلة، والصحيح أنها تبطل وأنه لا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. من حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما صلى وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، كان يصلي وهو حامل لها، فإذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها، هذه حركة يعني كثيرة غير متوالية لكنها لحاجة. نعم. وهكذا لما أرادت شاء أن تمر من أمامه فيما بينه وبين القبلة فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرت من خلفه، هذه أيضا حركة يسيرة أو خفيفة لا تضر بالصلاة. قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ذكر هنا أشياء مكروهة، والمكروه ما نهى عنه الشرع على غير وجه الإلزام بالترك، يأتي فيه النهي لكن هذا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة أو للتنزيه، يعني ينبغي أن يترك هذا الشيء ألا يفعل، فإذا فعله الإنسان فإنه ينقص من أجر عبادته أو طاعته ولا تبطل به الصلاة والعبادة. من ذلك الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة يعني لغير حاجة، إما أن يقيد لغير حاجة يلتفت برأسه يمينا أو شمالا، هذا الالتفات اختلاس أي اختطاف، يختطفه الشيطان من صلاة العبد. نعم. إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. مثل ماذا الحاجة؟ إنسان يصلي أو امرأة تصلي فسمعت صوت ولدها خافت عليه، فأرادت أن تنظر لعل شيء مكروه سيصيبه أو يأتي إلى يعني شيء يحرقه أو يقع في داخل التنور أو شيء من ذلك، فتلتفت تنظر أين هو، لا بأس، هذه حركة لحاجة. طيب، وما كان مثل ذلك. ويدل على ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فارسا من أصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب ينظر هل جاء هذا الفارس أم لا. وكذلك ما جاء في حديث قصة أبي بكر لما تقدم، حين تأخر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، فجاء وقت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أبو بكر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصف فجعل الناس يصفقون وأبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة رجع الخلف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يبقى أو يثبت محله، فأبى ورجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل الصلاة. الشاهد أن أبو بكر التفت، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه لما التفت حين أكثر الناس من التصفيق، ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أن من نابه شيء في الصلاة فليسبح، وأن التصفيق للنساء. نعم، فهون هذه حركة أو التفات لحاجة فلا بأس. أما الالتفات إلى جهة السماء فهذا محرم، أن ينظر المصلي إلى السماء في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، والحديث الصحيح، وهذا وعيد شديد يدل على حرمة هذا الفعل وهو النظر إلى السماء في أثناء الصلاة. قال ويكره العبث، نعم يكره العبث أن يعبث بأي شيء وهو في داخل الصلاة، يعبث بعمامته، يعبث بقلمه، يعبث بالمفتاح، يعبث بالجوال، يعبث بساعته، أي شيء، يعبث بلحيته في أثناء الصلاة هو يعبث بلحيته، أي شيء يعني فيه عبث في أثناء الصلاة فهذا ينبغي أن يترك ويكون مكروه، يعني لا تبطل به الصلاة لكن ينقص به شيء من الأجر والثواب. قال وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة هكذا، إما هكذا وإما هكذا، وضع اليدين على الخاصرة. نعم، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، نهى عن الاختصار في الصلاة، منهم من فسره بالاختصار اختصار الآيات والسور، وهذا ليس بصحيح. وأحسن ما فسر به حديث عائشة في البخاري قالت هو يعني من فعل اليهود أنه كانوا يضعون أيديهم على خواصرهم، وتكون العلة هو التشبه بالكفار، علة النهي هو التشبه بالكفار. إذن لا توضع اليدين على الخاصرة في أثناء الصلاة، وقيل أن هذا من فعل المتكبرين، يعني وضع اليدين في الخاصرة فعل المتكبرين، لكن كما ذكرنا أصح ما ورد هو قول عائشة أن هذا فعل اليهود كما في البخاري. قال وتشبيك أصابعه، تشبيك الأصابع هكذا، وضع الأصابع بعضها داخل بعض في أثناء الصلاة، جاء في حديث لكنه فيه ضعف، فيه ضعف، وبعضهم استدل بحيث قصد اليدين لأنه سلم مسلم من ركعتين جلس استند وشبك بين أصابعه، لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم، بعد أن سلم من الصلاة باعتقاد أنه قد فرغ من الصلاة. وجاء أيضا في حديث النهي عن تشبيك الأصابع وهو ذاهب إلى الصلاة، وهو ذاهب إلى الصلاة يعني في أثناء الطريق وأنت ذاهب إلى الصلاة، جاء حديث فيه النهي عن تشبيك الأصابع، من العلم من يحسن ومنهم من يضعفه. وعلى كل من فالتشبيك الأصابع داخل الصلاة هذا من العبث، هذا من العبث، تزبع المصلين وهو يصلي يشبك أو يفرقع أصابعه، هذه الفرقعة إيش؟ فرقع طول الصلاة، هذا عبث، يعتبر من العبث، ينبغي تركه. قال وفرقعتها، نعم، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب أن يضع اليتيه في الأرض وينصب قدميه ويضع يديه في الأرض، واضح إبراهيم؟ كيف إقعاء الكلب؟ أيوة، واليدين في الأرض، نعم، هكذا أو في الأمام، هكذا في الكلب يفعل هكذا لما يجلس، هذا منهي عنه، نعم. أما الإقعاء الذي بين السجدتين هذا مستحب، نصب القدمين، نعم، والاتكاء عليها، هذا مستحب بين السجدتين، ابن عباس في مسلم. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. قال وأن يستقبل ما يلهيه، أي هذا مما يكره، أن يستقبل شيء يلهيه، ألوان، رسوم، صور، شيء من ذلك، هذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بخميصة أبي جام وكان فيها أعلام خطوط، قال اذهبوا بخميصة أبي جام وأتوني بأن بجانية أبي جام، هو كساء صافي ليس فيه شيء من الأعلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما زالت تصاويره تعرض علي في صلاتي، فكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الخميصة لما فيها من أعلام، كيف إذا كان فيها تصاوير أو فيها أشياء يعني تشغل المصلي. وحديث الحديث في الصحيحين في عائشة، وأيضا جاء في مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي أن يكون هناك شيء يشغل المصلي، لا ينبغي أن يكون هناك شيء يشغل المصلي، فكل ما يلهي المصلي ينبغي أن يبعده، يعني لو هذا الإنسان يصلي وأمامه شيء قد يشغله يبعده من أمامه حتى لا يشغله في صلاته. من ذلك النقوش، نقوش نقش المساجد وزخرفاتها، هذا من الأشياء قد تلهي المصلي في أثناء الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد. كذلك مثلا لو كان هناك سجادة فيها شيء من التصاوير التي قد تشغل المصلي في صلاته ينبغي إبعادها، يصلي في سجادة صافية ليس فيها شيء. قال وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. طيب أيضا لا يدخل الصلاة وهو يدافع الأخبثين، يعني البول والغائط، إذا كان يدافع البول فقط وحده يسمى حاقن، قال هذا حاقن، وإذا كان يدافع الغائط فقط يسمى حاقب، وإذا كان يدافع الريح فيسمى حازب، يسمى حازب، وإذا كان يدافع البول والغائط معا يسمى حاقم. فالمقصود أنه لا يدخل إلى الصلاة وهو يريد قضاء الحاجة، إما بول أو غائط أو خراج ريح أو نحو ذلك، بل يبدأ بهذا قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة يعني كاملة، لا صلاة كاملة، وإلا لو صلى وهو يعني حاق أو حاقب ولم يخرج منه شيء فصلاته صحيحة، لكنها يعني ناقصة الأجر، لأنه في الغالب سيصلي وهو يفكر في قضاء حاجته، يكون يصلي ومتضايق، فلا، ابدأ أولا بقضاء حاجتك، اذهب إلى الحمام واقضي حاجتك ثم تعال وادخل الصلاة وانت على أكمل هيئة، حتى تصلي بخشوع وحضور قلب، حتى لو فاتك شيء من الصلاة ما يضر ما دمت غير مفرط، نعم، جاءك يعني هذا الأمر في أثناء إقامة الصلاة وأنت قد تجهزت من قبل، ما عليك شيء، اذهب واقضي حاجتك، ولو فاتك شيء من الصلاة فادخل، وما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، لكن تصلي بخشوع وحضور قلب، وهو لب الصلاة وروحها هو الخشوع. كذلك أيضا جاء في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة وأراد الخلاء فليبدأ بالخلاء، إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، يعني يقدم قضاء حاجته أولا ثم يأتي للصلاة. أيضا إذا جاء طعام يشتهي، جاء الطعام وأقيمت الصلاة، ننظر هل هو يرغب في هذا الطعام؟ إذا كان يرغب فيه ويشتهي يبدأ بالطعام، يبدأ بالطعام يقضي منه حاجته ثم يقوم يصلي حتى يدخل الصلاة وهو يعني بخشوع وحضور قلب. هذا كله مراعاة لأجل تحقيق مقصود الصلاة ولبها وهو الخشوع. طيب إذا كان الطعام لا يشتهي يقوم، ما في هنا ما في حاجة أن يجلس يضيع صلاة الجماعة وهو لا يرغب في الطعام، أو يكون صائما جاء الغداء وهو صائم هذا ما له حاجة في الطعام يقوم يصلي. طيب نعم، إذا جاء الطعام وهو يشتهيه والطعام يعني موجود بين يديه وهذا يقوم يصلي، أما إذا كان الطعام ما زال في النار لم ينضج بعد وقيمة الصلاة يقوم يصلي، هنا ما في داعي للبقاء وتضيع الجماعة لأن الطعام غير ناضج بعد ما زال يطبخ. نعم، قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، متفقون عليه. طيب إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت يعني إذا قدم الخلاء مع إمكانه أن يصلي صلاة صحيحة أو قدم الطعام خرج وقت الصلاة، هل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة؟ الصحيح في هذه الحال يبدأ بالصلاة محافظة على وقتها، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، الحديث الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، وفي بعض الروايات أن يفترش ذراعيه في السجود فراش السبع هكذا، يعني في السجود يجعل يديه هكذا مثل ما يفعل السبع، هذا منهي عنه، الواجب أن يرفع ذراعيه من الأرض، والمستحب أن يجافي بمنكبه بمرفقه عن جنبه، إلا إذا كان بجانبه أحد كان يكون مأموم وبجانبه أحد لا يضيق على من بجانبه، يبعد يعني مرفقيه عن جنبيه شيئا يسيرا مما لا يتأذى به من بجواره. طيب هذا ما ذكر رحمه الله في هذا الباب من مفسدات الصلاة ومكروهاتها. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.